الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي علم الكتاب وأرسل النبي الكريم مبينا للناس ونذيرا بين يدي الساعة، فبين وعلم ووضح وأقام الحجة على الناس وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، ورؤيا المسلم أو المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن من الأمور ما هو مبشرات وأيضا هي منذرات، كما يقول: رفعت النبوة وبقيت المبشرات. قيل: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له. ولذلك ذكر العلماء ورووا في كتبهم مرائي متعددة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمما ورد في صحيح البخاري، وهو من أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في قيلولة عند أم حرام، ثم قام من نومه يضحك أو يبتسم، فسألته عما أضحكه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت نفرا من أمتي على ثبج هذا البحر، أي على ظهره، كالملوك على الأسرة، أو في بعض الروايات ملوكا على الأسرة. فقال: تدعو الله أن أكون منهم يا رسول الله؟ فقال: أنت منهم. ثم رجع فقال، ثم قام مرة أخرى فيبتسم أو يضحك، فسألته مرة أخرى فقال: رأيت نفرا من أمتي يركبون ثبج هذا البحر، أي ظهره، كالملوك على الأسرة. فقال: تدعو الله أن أكون منهم يا رسول الله؟ قال: أنت من الأولين، أي من المجموعة الأولى. وكان المسلمون لا يعرفون الغزو في البحر ولا يعرفون ركوب البحر، ثم بعد ذلك فتح الله عز وجل عليهم، وكان في أولى الغزوات كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ركبوا البحر وقاموا بالغزو، غزوا في القسطنطينية وغيرها، وكانت معهم أم حرام رضي الله تعالى عنها، فلما نزلت سقطت من على ناقتها فماتت فدفنت هناك رضي الله تعالى عنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى هذه الرؤيا في الظهيرة في وقت القيلولة. وهذا يرد على بعض الناس الذين يعتقدون أن الرؤيا إذا كانت في النهار فهي باطلة، لا، هذا يبين أن، ولذلك البخاري رحمه الله تعالى عنون على هذا بباب رؤيا الليل باب رؤيا النهار، وقال شراحه كابن حجر بأنه يحاول أن يخبر بأنه لا فرق بين رؤيا الليل ورؤيا النهار، وإن كان يغلب على المرائي الصحيحة أن تكون في السحر. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى في منامه أنه هز سيفه فانقطع، أي وقع فيه جزء مقطوع، ثم هزه مرة أخرى فعاد أفضل مما كان، فأخبر الصحابة رضي الله تعالى عنهم فقال: بأني هززت سيفي فانقطع، ففسرته ما وقع بالمسلمين في أحد، ما وقع بالمسلمين في أحد من الهزيمة ومن مقتل عديد من الصحابة، ثم هجسته فعاد أفضل مما كان، ففسر عودته بأنه الفتح والتئام أمر المسلمين واجتماعهم، أي أنه لأن السيف مضرب للقوة ومثال للقوة، فلما وقع فيه قطع كأنه نوع من الضعف ونوع من الخلل في قوة المسلمين، وقع ذلك في أحد. ثم لما هزه مرة أخرى وكأن هزه له استعماله وجمعه للمسلمين وأمره لهم وقيادته لهم صلى الله عليه وسلم، وهو ممسك بالسيف لأنه ممسك بالمسلمين، هو إمامهم هو قائدهم صلى الله عليه وسلم، فلما هزه مرة أخرى عاد إلى ما كان عليه. هذا دل على أن العاقبة للمؤمنين وأنه يعود إليهم قوتهم ويعود إليهم التئامهم، وفعلا عاد الأمر في قوة عندما فتح الله عز وجل على المسلمين في الفتح، ودخل إلى مكة فاتحا صلى الله عليه وسلم وحوله من أصحابه ما يقارب 10,000 كلهم يفديه بنفسه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أخبر أيضا كما في صحيح البخاري، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا على قليب، أي في المنام أيضا، أي على بئر، وفي بعض الروايات بينما أنا على حوض، فجاء أبو بكر ليريحني، فأخذ الدلوة فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له، ثم جاء عمر فأخذ الدلوة فاستحالت غربا حتى ضرب الناس بعطن، فلم أرى عبقريا يفري فريه. النبي صلى الله عليه وسلم فسرها أهل العلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقف على الدلو يسقي الناس، فسروها بقيامهم على أمر المسلمين وبإمامة المسلمين، وأنه كان قائما على أمرهم وشأنهم، ينظم أمورهم ويقودهم فيسقيهم ويعينهم ويساعدهم، فكأنه يغرف من البئر إلى ذلك، بجانب البئر إلى ذلك الحوض. ثم جاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه، أولوها بخلافة أبي بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله جاء ليريحني إشارة إلى أن في الموت راحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بلا شك أنه بالنسبة للنبي وبالنسبة لصالح المؤمنين أنه راحة من التعب والكبد والمعاناة التي يعانيها المؤمن في الدنيا، فينتقل إلى رحمة الله عز وجل وإلى جنات النعيم، فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أنه عندما أصبح في الرفيق الأعلى لا شك أنه في جنان في رحمة الله سبحانه وتعالى، ولا شك أنه في رحم. فقال: فجاء أبو بكر ليريحني فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف، إشارة إلى قلة الفترة التي تولى فيها أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وكانت في حدود 2، ولذلك ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف، لا يريد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يمس أبا بكر، وإنما أراد بأن مدته يسيرة أو أنها مدة قليلة، وقد كانت مدة خلافته رضي الله تعالى عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة 2، إنما كانت قليلة، وكان فيها من المتاعب بارتداد بعض الناس، فاستطاع أبو بكر رضي الله تعالى عنه أن يحارب هؤلاء المرتدين حتى جمع الناس على الدين. ثم جاء عمر رضي الله تعالى عنه فتولى الخلافة بعد أبي بكر، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فاستحالت غربا، أي تحولت تلك الدلو إلى غرب، أي إلى دلو كبير ضخم، إشارة إلى مدة عمر رضي الله تعالى عنه التي جاوزت 10 سنوات، وفتح الله عز وجل، هيأ أبو بكر رضي الله تعالى عنه الأمور وجمع الناس على الدين الذي ارتد عنه بعضهم، وجاء عمر رضي الله تعالى عنه والدولة مهيئة، فمكن الله عز وجل له 10 سنوات أو زيادة، وفتح الله به الفتوح ومصر الأمصار ودون الدواوين وأصبحت الدولة كبيرة من المشرق إلى المغرب، وفتحت فارس والروم ومصر وغيرها من البلدان في عصر عمر في تلك السنوات. وهذا إشارة إلى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بأن تلك الدولة التي كانت صغيرة، وهو حال الدولة المسلمة التي كانت تكاد أن تكون في مكة والمدينة وما حولها من الأعراب، فإذ بتلك الأمة والدولة تتسع حتى تصل إلى العراق وإلى الشام وإلى مصر وإلى غيرها، وتمت تلك الفتوحات في عصر عمر. فهذا إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى خلافة هذين الشيخين الخيرين، إلى خلافة أبي بكر وعمر، وإشارة أيضا إلى أن خلافة عمر أنها تكون خلافة أبي بكر أنها تكون قصيرة، وخلافة عمر رضي الله تعالى عنه أنها تكون واسعة، حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى ضرب الناس بعطن، أي أنه امتلأ الماء حتى حول البئر، لأن العطن عندما تأتي الإبل وتجلس حول البئر والمياه موجودة أو رشح الماء موجود بسبب كثرة الماء وكثرة نزع الماء، حتى ضرب الناس بعطن، أي ارتاح الناس. ولذلك في عصر عمر رضي الله تعالى عنه سيقت إليه الكنوز من كسرى ومن فارس وغيرها، حتى بكى رضي الله تعالى عنه شفقة على الناس من الفتنة، لأنه عندما تكثر الأموال تبدأ تقع الفتن بين الناس، فجلبت إليه الأموال من جميع البلدان، واتسع الناس وارتاح الناس بعد ضيق ما بعدما كانوا فيه بسبب تلك الفتوحات التي فتحها الله على الأمة المسلمة، واتسعت بعدما كانت محصورة في الجزيرة، انتقلت إلى فارس والشام ومصر وغيرها، وابتدأت الفتوح، وكان هذا بداية للفتوح التي تمت بعد ذلك حتى وصلت إلى الهند وإلى الصين، ووصلت إلى حدود المحيط الأطلسي حتى عبروا البحر ووصلوا إلى ما يسمى بإسبانيا الآن، وفتحوا الأندلس، فكان فتحا عظيما من الله سبحانه وتعالى عليهم. كذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم، رأى في منامه أن الناس يعرضون عليه في قمص، يلبسون قمصا، فمنهم من لم يبلغ قميصه الثدي، أي لم يصل القميص إلى ثديي الرجل، ومنهم من وصل إلى سرته، ومنهم. قال: وعرض علي عمر فكان يلبس ثوبا يجره، أي أنه عرض عليه الناس، فيرى بعضهم يلبس حتى صدره، أي أن القميص لا يغطي عورته، وبعضهم لا يغطي سرته، وبعضهم إلى أسفل، وهكذا. قال: فعرض علي عمر فرأيته في ثوب يجره، فقالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: الدين. العلماء يقولون أن الثوب في المنام ربما فسر بالدين، ووجه الشبه بينهما أن الدين يستر المعصية التي هي عورة، كما أن الثوب يستر عورات الإنسان. ولذلك يقول عنترة: فشككت بالرمح الأصم ثيابه، ليس الكريم على القنا بمحرم. قال: فشككت بالرمح الأصم ثيابه، فسمى القلب، هو يريد أنه ضربه في قلبه فسماه الثياب. وبعض أهل العلم فسر قوله تعالى: وثيابك فطهر، فسر ذلك بالقلب، لما لأن اللباس يكون زينة للإنسان فيستره ويتزين به، فكذلك الدين يزين الإنسان ويستر عورته ويظهر كرامته أمام الناس كما الثوب. فهذا أيضا رآه النبي صلى الله عليه وسلم، ورأى رؤيا أخرى صلى الله عليه وسلم، كل ذلك في صحيح البخاري. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتي بلبن فشرب منه صلى الله عليه وسلم، قال: حتى رأيت اللبن في أطرافي أو في أظافيري، أي أنه تشرب أو تضلع منه حتى رأى اللبن في أظافيره، أي في أطرافه، دلالة على تشبعه. قال: ثم بقيت فضلة فأعطيتها عمر. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. فأهل العلم يقولون بأن وجه الشبه بين العلم وبين اللبن أن اللبن يخرج من بين فرث ودم، يخرج من بطن الأنعام من حيث الدم ومن حيث العذرة وغير ذلك، يخرج لبنا صافيا طيبا يهنأ به الإنسان. فالعلم أيضا يخرج ما بين الشكوك الشكوك والظلمة وغيرها، فيستفيد به الإنسان. وكما يتغذى الجسد بالحليب وباللبن، كذلك تتغذى الروح بالعلم. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه تشبد علمه بالله عز وجل حتى أنه امتلأ بالعلم حتى سال من أطرافه صلى الله عليه وسلم. وفيه فضيلة لعمر رضي الله تعالى عنه أيضا بأنه يعني أخذ علما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يدل على أنه أعلى من أبي بكر رضي الله تعالى عنه، لأن الفضيلة الخاصة لا تدل على التعميم، وإنما لكل فضل، لأبي بكر فضل، ولعمر فضل، ولعثمان، ولعلي، ولطلحة، وللزبير، ولغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلهم من تلك المشكاة، وكلهم من تلك الأنوار، وكلهم حول المصطفى صلى الله عليه وسلم، أكرمهم الله بمصاحبة خير الناس وسيد ولد آدم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالنبي يخبر بهذه المراء وغيرها حتى تبشر وحتى يبين فيها بعض المعاني الجميلة، مصداقا لقوله رفعت النبوة وبقيت المبشرات. قيل وما المبشرات يا رسول الله؟ قال الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال عندما يتقارب الزمان أو في آخر الزمان لا تكاد رؤيا المؤمن تكذب، إنما يقول أهل العلم بأن الناس عندما يكونون في آخر الزمان يحتاجون إلى بعض المبشرات، لأنه ربما ضاقت عليهم السبل وشعروا بالضيق من الأزمات التي يقعون فيها ومن ضعف الناس ومن ضعف دينهم، فربما يكون المؤمن متعبا مرهقا يكون في غربة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء، أي أنه كما بدأ الإسلام هناك بدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم وبمن حوله من قلة من أصحابه وكان غريبا على الناس واستنكره المشركون وحاربوا النبي وحاربوا الصحابة وطاردوهم، ففي آخر الزمان أيضا يقع ضعف للناس في دينهم ويكون المؤمن كالماسك أو كالقابض على الجمر، فتأتي تلك المبشرات تطمئنه وتشرح صدره وتقربه إلى الله سبحانه وتعالى. لكن كما هو معلوم بأن المرائي وغيرها مما يقع في المنام وإن كانت مبشرات ومنذرات لكنها لا يحتج بها في الدين ولا يبنى عليها حلال ولا يبنى عليها حرام، كما بينا سابقا، فإن بعض الناس يبالغ حتى يجعلها سببا في التحريم وسببا في التحليل وسببا في الأحكام على الناس وغير ذلك. يرى بعضهم زوجته أو أخته أو شيئا يراها في المنام في الزنا فيقوم يشك بها ويعتقد فيها الاعتقادات، وهذا ليس صحيحا. لا ينبغي أن تبنى الأحكام من الحلال ومن الحرام، إنما الرؤى كما بين النبي صلى الله عليه وسلم هي مبشرات توافق الدين وتمد المؤمن بنوع من الأمل ونوع من التفاؤل حتى إذا ضاقت عليه الأمور شعر بأن الفرج سيأتي من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن جميع المؤمنين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، دائما تعاني من الإفراط والتفريط. غالب الأمور التي تكون في الدين أو في الدنيا يميل الناس إلى الإفراط أو للتفريط، وإنما الاعتدال هو الميزان. ولذلك هذا الموضوع أيضا مما يخص الرؤى والأحلام، الناس فيه بين طرفين، بين مغال ومبالغ، وبين نابذ لذلك تماما معتقد أنها من الخرافات. والحق ما جاءت به الشريعة وما كان يتعامل به النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، كان يعلمهم وكان يبين لهم وكان ربما حكى لهم بعض المرائي التي يراها صلى الله عليه وسلم، وكان بعض الأحيان يسألهم هل رأى أحدكم رؤيا، فيقص بعضهم على النبي صلى الله عليه وسلم فيعبرها له النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت المسألة عندهم في إطار المبشرات والمنذرات، وأما لم تكن مجالا للحلال والحرام، إنما الحلال والحرام والأحكام وما يتعلق بالشرع إنما مصدرها كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وجعل الله عز وجل هذه المنامات وغيرها نوعا من التنفيس، ونوعا من التبشير، ونوعا من التأميل، ونوعا من الرحمة. فربما يضيق بالإنسان أمر فيرى في منامه فترتاح نفسه وتطيب روحه بعدما كان في ضائقة وبعدما كان في شدة. ولذلك هذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، وكذلك فعل الصحابة، وكذلك فعل العلماء، أنهم رووا تلك الأحاديث في كتب السنة وفي غيرها وفي كتب الآداب مبينين ما بين النبي صلى الله عليه وسلم، كما أخبرهم بأن الرؤيا ثلاث: رؤيا من الله، وحلم من الشيطان، وحديث يحدث به المرء نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يخبرهم حتى يفهموا ما يقع لهم، لأن الناس جميعا ترى، والناس جميعا تعاني من هذا. وبعض الناس عندما يرى مناما ربما يكون منزعجا أشد الانزعاج، وهذا كان يقع أيضا. يقول أبو قتادة رضي الله تعالى عنه ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: كنت أرى الرؤيا فأعرى منها حتى لا أزمل، بمعنى أنه كان يصاب بالعرواء، أي أنه يصاب بالرعشة من شدة ما يرى ومن شدة اعتقاده بأن كل ما يرى في المنام صحيح. قال: فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم، فتعلم من النبي أنه ليس كل ما يراه في منامه يكون صحيحا، فبين أن ما يراه الإنسان ربما يكون من الله وهذا أقله، وربما يكون حلما من الشيطان، فزع وإزعاجات وغيرها مما يقع لبعض الناس من الرازم والأحلام والجن وغيرها. تجد الرجل أو الطفل أو المرأة ويغلب هذا في أحلام الأطفال والنساء، يجد من يطارده إما حيوان مخيف أو شيء. وبعض النساء ترى في منامها أن هناك رجالا يطاردونها، أو أنهم يريدون أن يعتدوا عليها أو على عرضها، فتقوم منزعجة. فهذه إنما هي من الشيطان، وكأن الشيطان أصبح موكلا بالإنسان في يقظته، ولا يريد أن يتركه في منامه، فيأتيه في المنام بتلك الإزعاجات فيقوم من منامه موسوسا، مبلبل الفكر والعقل، منزعجا، متوقعا لشر. لا ينبغي أن يفعل الإنسان ذلك، فإنما هو من الشيطان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ورد في السنة: علمنا ماذا نصنع عندما نرى شيئا نكرهه، فبين أنه إذا رأى أحدكم ما يكره فليكفل عن يساره. عدة أشياء وردت في أكثر من حديث: فليكفل عن يساره ثلاثة، أي تفل يتيت هكذا خفيف، ثم لينصرف إلى جانبه الآخر، أي أنه إذا كان على جانب ورأى الرؤيا وهو على جانب معين، يقول أهل العلم أن هذا التفل كأنه في الشيطان، كأن الشيطان هو الذي يسعى حتى يغضب الإنسان وحتى يحزن الإنسان، فكأنه عندما تفل فكأنه لا يعتني به، وكأنه يزدريه، وكأنه يحتقره، ثم يلتف إلى الجانب الآخر، إلى الجنب الآخر، كأنه تفاؤل واستبشار بأن يحول الله عز وجل الحال السيء إلى حال خير، ثم يستعيذ بالله من شر رؤياه ثلاثا، ويستعيذ بالله من شر الشيطان، يستعيذ بالله من شر رؤيا، يقول: أعوذ بالله من شر رؤياي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم إن استطاع أن يقوم فيتوضأ فيصلي ركعتين فإنها لا تضره إن شاء الله تعالى. عندما يعلم الناس بتلك العلاجات النبوية التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فعندما يرى الإنسان ذلك لا يخبرن به عندما يرى تلك الإزعاجات. جاء رجل إلى رسول الله كما في صحيح مسلم، فقال: يا رسول الله، رأيت رأسي يتدهده، يعني كأن رأسه انخلع، وأنا يتدهده ويتدحرج وأنا أتبعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخبرن أحدكم بتلعب الشيطان به في منامه. فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن المنامات الشيطانية التي هي من الشيطان لا ينبغي أن يخبر بها الإنسان، كما هدانا إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنك عندما تخبر بها تزداد انزعاجا وتزداد اعتقادا فيها، وربما تتشائم وتنقبض نفسك منتظرا للقضاء الذي سيقع عليك أو للبلية التي ستبتلى بها. بعض الناس ربما يرى مناما يبقى طوال اليوم متوجسا للشر منتظرا للشر، وهكذا لا ينبغي أن يعجل الإنسان، لا ينبغي أن يخالف الهدي، وإنما هدي النبي صلى الله عليه وسلم واضح في تلك الأمور. إن رأى الإنسان ما يظن أنه شر أو ما يراه أنه سيء فإنه يفعل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يخبرن بها أحدا حتى لا يفرح الشيطان وحتى لا تمتلئ نفسه بتلك الرؤية، وإنما يزدريها ويهملها ولا يفكر فيها ويفعل كما فعل، كما بين نبينا صلى الله عليه وسلم، من التفل عن يساره ثلاثا، ومن التحول إلى الجنب الآخر، ومن الاستعاذة من الشيطان الرجيم ومن شر الرؤيا، وإن استطاع أن يقوم فيتوضأ فيصلي ركعتين فقد أرغم الشيطان، أراد الشيطان أن يرغمه، أراد الشيطان أن يحزنه، أراد الشيطان أن يضيق عليه، فولد له تلك العبادات بأن تفل عليه، بأن استعاذ بالله من شر رؤياه، بأن استعاذ من الشيطان، بأن توضأ، بأن صلى. وقال بعض العلماء لا مانع أن يقرأ آية الكرسي حينئذ، لكن هذا لم يرد في الحديث وإنما قال به بعض العلماء. فإذا فعل ذلك فإنه راغم الشيطان ورده حزينا لأنه أراد أن يحزنه، فقام هو يتعبد لله ويصلي ركعتين ويدعو ربه سبحانه وتعالى، ثم يصبح وليس في نفسه تشاؤم وليس في نفسه انزعاج ولا يحكي لأحد، فإنها لا تضره إن شاء الله تعالى. أما إن كانت خيرا فلا بأس أن يقصها على من يعلم بها لا على أي أحد، لأن بعض الناس ربما يعاجل بالتفسير السيء، ينبغي أن تعرض على العالم العاقل لا على الجاهل أو على الحاقد، فإنه ربما أولها بتأويل شر فربما يكون سببا في وقوعها، والواجب أنها إذا عرضت أن تعرض على العالم الذي ينظر في خيرها، وإن كان فيها وجه حسن فاتره بذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الخير وأن يصلح أخلاقنا وقلوبنا. اللهم أصلح قلوبنا وأخلاقنا وأعمالنا، وأصلحنا وأصلح أولادنا وأزواجنا وأمهاتنا وآباءنا ومشايخنا والمسلمين، وارحم من مات منهم يا رب العالمين. اللهم أصلح قلوبنا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الإخلاص في السر والعلن. اللهم ارزقنا الإخلاص في السر والعلن. اللهم ارزقنا الإخلاص في السر والعلن. اللهم ألف بين قلوبنا يا رب العالمين. اللهم أصلح ذات بيننا. اللهم أصلح ذات بيننا. اللهم احقن دماءنا ودماء المسلمين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم من نصر دينك ومن نصر نبيك فاللهم انصره أينما كان في أي زمان وفي أي مكان بحولك وقوتك يا قيوم السماوات والأرض. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك غيثا مريعا نافعا طبقا غير ضار. اللهم اجعلنا من المرحومين لا من المحرومين يا رب العالمين. اللهم يا مغيث أغثنا، يا مجير أجرنا. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم يا رحمن ارحمنا، اللهم يا رحمن ارحمنا، اللهم يا رحمن ارحمنا، اللهم يا ستير استر علينا، اللهم استر علينا، اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة، اللهم يا غفور اغفر لنا، اللهم جئنا بيتا من بيوتك نريد وجهك نتوب إليه، فاللهم عدنا إلى بيوتنا سالمين موفورين مغفورا لنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن توفقنا، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، واستر على البلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف القاضي العمراني يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.